عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبيعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثرة علينا أي استئثار الولاة بالمال وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا به لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكر لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قاله مجاهد ومقاتل. والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرو بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، وقال إني لأشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وطبعا كما تعلمون أن العطية بين الأولاد يجب فيها المساواة، والمعني بالمساواة أمران، أي يسوي بينهم في العطية يعطي هذا مثل هذا تماما، أم أن المعني بالمساواة أن يعطيهم عطية طبقا للميراث. قولين لأهل العلم، يعني هل هو عنده مال ويريد أن يعطيه أبناءه، هل يا ترى يعطي كل واحد 5000 جنيه واخد بالك، أم أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى في العطية؟ قولين معتبرين لأهل العلم، والذي نعتقد رجحانه والذي نعتقد أنه راجح أنه يعطيهم سواسية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك والسندوس عن ابن عباس اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في العطية. في العطية اللي هي الايه؟ المساواة. وطبعا كما لا يخفى عليكم الشرع أذن لكل صاحب مال أن يعطي منه لأبنائه أو يوصي به لا يزيد عن الثلث. الثلث والثلث كثير. يبقى بناء على ذلك رجل باع كل ممتلكاته وقال لك أوزعها على العيال لا يحل لك. الشرع أذن لك في تلت مالك بس. ومعنى تلت مالك أي تلت إجمالي التركة من عقارات وأرض وسيارات وأموال نقدية، التلت بس الشرع أجاز لك أن تعطيه لورثتك أو تعطيه لأحد توصي به بخير. نعم. ممكن ايه شيخ؟ لحظة واحدة لما الشيخ مصطفى يخلص حديثه. تفضل يا شيخ صبري. قاعد عليا كده؟ لا التلت كما يتراءى له، يعني افترض مثلا انا تلت مال مثلا يعني 200,000، فقلت للاولاد يا اولاد هديكم 100,000 وال 100,000 التانيين ساوصي بها لاوجه الخير بعد موتي له ذلك. لا يميز احدا من اولاده على احد لا يحل شرعا مهما كانت حاله الولد، يعني لمرض زمن اللي هو عنده مرض مزمن يعني، او لم ياخذ قسطا من التعليم الى غير ذلك، لا هذا لا يجوز. واحنا قلنا قبل ذلك ان النفقة على الاولاد منها النفقة الواجبة، وهذه لا تجب فيها المساواة باتفاق. يعني انا بنفق على عيالي، عيل بياكل كثير عيل بياكل شوي، عيل بيسافر يحصل التعليم ويسكن بره، الثاني مكان تعليمه بجوار البيت، لا ألزم بالمساواة بينهم. واخد بالك؟ ها؟ ابن عاجز مثلا عاجز اللي هو أفضله يعني. طيب دي بيسمها يا اخوانا ايه؟ النفقة الواجبة، عشان تأتيك ازاي الولد ده اتجوز والتاني ما اتجوزش. واخد بالك؟ هل الزواج من النفقة الواجبة؟ يعني هل أنا وجب علي أجوز ابني؟ أبدا. نعم طالفت بقى يا سار، واخد بالك يا مشايخ؟ مع هنا بيتولد منها مسألة، وهي إيه؟ رجل زوج بعض أبنائه ثم أتته منيته وبقي منهم من يتزوج، وعاوزين نقسم الترك، نعمل إيه في عيال ما يتجوزوش دولت؟ وخاصة بقى لو كانوا بنات. واخد بالك؟ ولو اعطينا كل واحد نصيبه في التركه، البنت هيفضلها مثلا 500 جنيه ولن تنكح الا بمال. فالعلماء قالوا ده ان شاء الله الصواب تخصم او يخصم قيمه زيجتها من التركه قبل التقسيم. وجهي كده ايه؟ ان نفقه الزواج ليست بواجب، بعكس نفقه الاكل والشرب والعلاج. افرض الله سبحانه وتعالى ابتلاك ببعض اولادك مرض مرضا شديدا، خد منك اموال طائله والباقي معافى، ربنا عفا، هل يحل له أن يقول لك أعطيني من المال ما أعطيت أخي من النفق على العلاج؟ أبدا. وعلى الجانب الآخر إذا كان الولد مبتلى بشيء معين كيعجزه عن التكسب ونحوه، فلا يجوز للأب أن يخصه بمزيد من التركة، لا يحل له. للدليل إيه؟ حديث النعمان بن بشير. طبعا احنا عندنا قاعدة، تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز؟ تأكد؟ تأكد؟ طب يبقى مجرد يؤخر البيان لا يجوز، طب كتم البيان؟ من باب أولى، مظبوط كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل بشير بن سعد سؤالين، ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. السؤال الثاني، أكلهم أعطيت مثل ما أعطى النعمان؟ قال لا. قال فإني لأشهد على جواب. وجه الاستدلال، لو كانت هناك أمور معينة أو حالات من خلالها يجوز التفضيل لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. اتفهمت؟ لحظة واحدة على معايا مشايخ كده، يبقى لا يحل لك. العلماء قالوا إن يجوز تفضيله بعد موافقة الورثة. كويس كده؟ شيخنا العثيمين رحمه الله كان في مجلس لنا وقال الذي أراه، شيخنا المبارك، أن موافقة الورثة تكون في موضعين، الموضع الأول عند الوصية والمورث حي، الموضع الثاني بعد أن يموت المورث. ثم قال شيخنا لعل الورثة وافقوا حياء من مورثهم، يعني الرجل قاعد وقال لهم يا أولاد أخوكم تعبان وانتم عارفين ظروفه وكذا وكذا، فإحنا هخص يا أولاد بإيه؟ بمبلغ معين من المال. قالوا يا فلوسك وانت حر في مالك وما نقدرش نخالفك. كويس قوي. قال له خلاص يا ابني انت ايه؟ ده نصيبك زياده عن اخواتك، واخواتك موافقين كلهم وربنا يبارك لك فيه. الشرع المطهر الصواب طبعا المنع، طب وفقة الورثة قال لك دي بتقضي على أصل إيه هو؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أنا عاوز أعرف نفسه طيبة. فالعلماء قال لك الشواهد الرجل عايش وخافه من أبوه، ممكن يكون أب كده إيه قوي الشكيمة، واخد بالك؟ قال لك طب ديت نعرفها زي بعد ما يموت، بعد ما مات خالص الأخ بقى اللي هو إيه خد فدانين زيادة، قال لهم يا أخواتي عقد الفدانين أهو اللي أبوكوا كتبوا لي في حياتي وكلكم موقعين عليه شهود، العقد هو أبو فدانين أهو، موافقين ولا رجعتوا في كلامكم؟ يبقى هنا إن وافقوا فعلا عن طيب خاطر. اتفهمت يا إخوانا؟ واحد قال له مش موافق والتاني موافق، اللي مش موافق ياخد نصيبه واللي موافق يظل كما هو. وضحت يا مشايخ المسألة دي؟ فرجعي. طيب يبقى عن طيب خاطر، يبقى المسألة أنا مثلا بتورث أنا وانت في تركة أبيك بعد أن مات أبوك، وأنا ربنا بسط لي في الرزق ميسور الحال، تعلمت بره وخرجت وجبت فلوس ومعايا يعني معايا أضعاف أضعاف ما أرثوه من أبيك، فأنت في الحقيقة بتتقاسم وانت مثلا، فأنا قلت لك يا أخويا التركة كلها حلال عليك ربنا يبارك لك. ازاي؟ طب خد، مش حاول، انا معايا اكتر من اضعاف اضعاف مضاعف، خده حلال هنيئا مريئا لك، ليس فيه شيء ابدا. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكله ايه هنيئا مريئا. واخد بالك؟ يعني الزوجه قالت لك بيع الثلاجه مش عاوزاها، بيع، واخد بالك انت ازاي؟ مش فيها حاجه ابدا. معايا شيخ محسن كده؟ ها اتفضل يا شيخ ماهر. لا ضبط عن طيب خاطر اخونا الشيخ ماهر بيسال عن ضبط عن طيب خاطر، قول اللسان فقط. ده احنا بنقول قرائن الحال هي التي تدل. لا لا يا شيخ، لا عن طيب خاطر دي اللي هي التبرع المحض او الهبه، اما بيع وشراء انا بشتري ببيع منك ما فيش فيها حاجه ابدا، لان الظاهر واضح يا شيخ. اتفضل يا شيخ علاء. لا احنا قلنا لا مش كده خالص، قلنا طول بالك العاده محكمه يا شيخ علاء. في مصرنا الان ان لم تساهم في تجهيز ابنتك قل ان يتقدم اليها احد، عاده محكم الى الله المشتكى. طيب انت راجل بدات عندك اولاد وبدات شرعت مثلا في بنت، جهزت البنت، خلاص انت ملزم بالباقي، لان نفقه الزواج ليست من النفقات الواجبه، واخد بالك؟ لو من الواجبه ما قلتش تسوي، لان التسويه تكون في النفقات الايه الواجب، واجب علي انفق على بنتي كده وكده، يبقى انفق وانفق على الثانيه. طب اما زودت في النفقه اصبح لابد من المساواه. زي بالضبط كده واحد من الورثه قال لك يابا اديني 20,000 جنيه سلف، واخد بالك؟ خدهم منه ضيح اصبح مدين لك، واخد بالك؟ قال لك يا ابي اديني مثلا 50,000 اعمل مشروع، خده خلاص دين عليك، هو مدين لك. يبقى في هذه الحاله يلزم بسداء الدين من الايه؟ من التركه. واضحه يا مشايخ الامور ديت؟ ارجو الان تكون واضحه عندك وما فيش فيها اشكال. اتفضل يا شيخ. يعني اخونا بيقول هو جالس معاه يريد ان يميزه بشيء، والله الصواب والاصل المنع، واخد بالك؟ ولكن افترض مثلا يعني ان ابوك قاعد معاك، واخد بالك انت ازاي؟ وقاعد معاك انت قايم على شؤوني وابوك ذو مال، فبدا يرفهك في الماكل والمشرب، واخد بالك؟ وقال لك يا ابني ايه، بدل ما نروح مشاوير ونبهدل نفسه في بطن، انا هجيب سياره واديني في مشاويري وخدها استخدمها انت في مشاويري، هذا لا باس به. ولكن ان يخصه باشياء عينيه يعني على غير ما جرت به العاده، هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. يعني مثلا هو قاعد معاه والاب ميسور له معاش كويس ومعاه مال، يعني مثلا يوم لحمه يوم سمك يوم فراخ يوم عيش وجبنه، واخد بالك؟ الجماعه التانيين هو فول وطعميه، واخد بالك انت ازاي؟ هذا ان شاء الله لا باس به. اتفضل يا شيخ علي. والله أخونا الشيخ علي بيسأل عن أخ كبير، ودي مسائل كتيرة جدا، بيساهم مع الوالد. ده في ساعات بقى بتحصل إيه، تجد إن بعض مثلا، وده كتير بنجده، واحد مثلا رجل فلاح وعنده أرض وأنجب أولاد، منهم من شق طريق التعليم، ومنهم من جلس بلغة العامة كتفه في كتف أبوه، الخمس فدادين بقوا 10، وسبع بنات اتجوزوا من ريع الأرض، ودوكها راجل خد البكالوريوس وقعد بر وظبط أموره، جينا في تقسيم الترك قال له لا ده العشر فدادين لي فيهم. لا، هذا من الظلم وليس من العدل في شيء. عشان كده دايما احنا بنوصي أولياء الأمور، أخونا الشيخ صابر وأخونا خالد وأنا والشيخ أحمد والشيخ سعيد، خدوا بالكم الأشياء دي مع أولادكم، مع أولادكم. طب ما لا، من هقول لك اهو، خد بالك ابنك فعلا تكتف معاك احسبها كويس. عشان كده الفقهاء اجمعوا على ان يجوز للاب ان يستاجر ابنه ليعمل لديه. انا راجل عندي مثلا ورشه وعندي مصنع، ابني شغال عندي، لا يا حبيبي مش عاوز منك جمايل، مرتبك اهو، واخد بالك، انا عندي ارض زراعيه وابني يشتغل معايا وعاملين معلف وعاملين وعاملين، قبل ما تعمل قول له يا ابني تعالى وهات امه واخواته، هتمشي معايا على اي اساس؟ واخد بالك انت ازاي؟ والله اللي انت شايفه يا خلاص يا ابني، انت لك يوميه زي اي واحد ماشي، يوميتك هاي، وما تكونش وتشرب في الدار. طب يابا اللي انت شايفه، قال خلاص يا ابني احنا ان شاء الله نشتغل وكتف في كتفك وانت الله يعينك، ولك نص اللي هيطلع، مفيش فيها حاجه ابدا. اما انه هو يشتغل معاه وكتفه في كتفه ويزوج البنات ويساعد ويكد ويتعب، ودوكها بعيد خالص، والخمس فدادين اصبحوا 10، ويقول له ليه نصيب في العشره؟ من قال الكلام ده؟ هذا بعيد عن العدل ولا يتفق مع قواعد الشريعه الكليه. واضحه يا مشايخنا؟ عشان كده بقول لك اخواننا اللي هم يعني عنده اولاد، خد بالك من دي كويس، وتعلم مع اولادك، لأن أخطر ما يفسد العلاقة بين الأولاد الماديات، أخطر شيء. وخاصة بقى إيه، ممكن الأولاد بيختلف، والتاني نشيط وبيجاهد وبيشتغل، والتاني كسول. لا، أنا أحكم أمري مع أولاد، خاصة كان لك مثلا خمس ست عيال وعندك تركة، احكم أمرك. حينما تحكم أمرك لن يقع خلاف بين أولادك وستستقيم أمورهم. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ وطبعا اتفضل يا شيخ. هي ايه؟
يعني مثلا واحد شغال وتلاقي بره،
اللي بره ده خلاص بحاله. نشوف بقى المثل ايه، زي اضرب مثال اهو، الاب معاه ولدين وعندهم خمس فدادين، كويس، والاولاد بداوا يزرعوا في الخمس فدادين ويكدوا ويتعبوا. طب الراجل دوره فين؟ الراجل بقى كبر، عمال يلف في البلد يحل مشاكل البلد وعمل عمده، والولدين الاثنين شغالين على الاخر. ماشي يا حضره الشيخ صبر يا عمده؟ معايا مشايخ؟ ففي الحاله ديت على طول الراجل الاب ماله؟ ولا حاجه. ده راجل عمل مجلس في البيت وعمل عمده وبيحل مشاكل، وكل ليله جلسه عرفيه، اكل وشرب وشاي، والاولاد من الفجر لحد العشاء في الاراضي سياحين. ربنا كرمهم الخمس فدادين وسطه 15 فدان. في الحاله دهيت هنعتبر ان راس المال اللي هم الخمس فدادين نصف، والولدين الاثنين نصف. يبقى ال 15 فدان، الخمسه جابوا كام؟ 10. يبقى الولدين ياخدوا خمسه حلال صافي لهم، بتوع تعبهم مش اهو كما يقول عم، والخمسه التانيين يضافوا الى تركه، فهنقول ايه؟ توفي رجل وترك 10 افدنة، ما نصيب كل وارث؟ الولدين يورثوا زي الواد اللي تعمر. اتفهمت يا مشايخ كده؟ ودي دايما بتبقى قضايا اعيان، يعني لما بحضر مشكله زي كده بيبدا يسردوا لي. ما افترض مثلا الولدين الاثنين، واخدين بالكم يا اخوانا، بيشتغلوا وابوهم معاهم، بيعزقوا الارض ابوهم ماسك قفاز زيهم، بيروا ابوهم ماسك، يعني اللي بيعملوا بل ابوهم اشد، واخد بالك؟ لا، يبقى في حاله الخمس فدادين نصف، والزيادة ايه؟ على ثلاثة، مظبوط، على الرجل والايه والولد. دي اسمها قضايا اعيان، تبقى لما يعرض عليك تعطيه، وهذا هو العدل والانصاف. ايوه شيخ زكريا. نعم. لا البنت، هي البنت عملت حاجه؟ لا ما احنا نقول لمطلق معروف. ايوه معروف. يابا اكتب اسمك انت ازاي؟ معروف. لا ترس في الخمسه ونصيب الخمسه كمان معايا. ما احنا قلنا الخمسه دولت فدي لهم نصيب من 10 اللي طلعوا، مظبوط. يبقى اصبح الاب مات عن 10 افدنه، ترث فيهم البنت. معايا مشايخ كده؟ ده العد والانصاف. اتفضل يا شيخ ياسر. له ذلك، له ذلك. ودايما بقول لكم احكموا امركم مع اولادكم، لان زي ما قلت اخطر شيء يغر النفوس الماديه. انا واحد في بيتي انا حاكم امري على قدر استطاعتي، يعني كل واحد عارف هو عمل ايه وله ايه، حتى ان اتت المنيه ان شاء الله ليس فيه ايه اختلاف. احكم امرك وحدد امورك، خاصة إن كنت من ذوي الأعمال الخاص، عندك أراضي، عندك تجارة، ابنك راكب عربية، التاني راكب مش عارف إيه، التاني بيعمل في كذا، التاني احكم أمرك كويس. من خلال الواقع وجدنا عدم إحكام الأمور مشاكل لا يعلمها إلا الله، وممكن بقى إيه يعني الشيطان يعني يتدخلل إليك من هذه المسألة، يفسد العلاقة بين أولادك. عشان إيه؟ عشان بيت ولا اتنين؟ لا، احكم أمرك وإنت عايش. أيوة شيخ ياسر. لا ما هو اصل معنى كلمه يوثق يا شيخ ياسر ان هو اعطى الاولاد حقهم، خلاص ملوش، ليس له ان يرجع. مش هو اعطاهم ايه؟ نعم. ولو اتغيرت حقوق يا شيخ ياسر ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. لا ليس له ان يرجع. نكمل يا اخواننا القراءه، وصلنا لحد فين؟ طيب. يا ايها الذين امنوا، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيه، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدو. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائر القرآن وغيره، كما في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبناء على ذلك إذا عقق ابنك أو ابنتك، يعني افترض بنتك خرجت من خلفك واتجوزت من وراك، وبعد ذلك أصلحت ما أفسدت، وأنت تزوجتها أو ابنك زوجها، وهي عقة وأنت تتمنى لها الموت كل وقت، ملوش علاقة بالميراث خالص. احنا قلنا موانع الإرث إيه يا شيخ طارق؟ اللي هم واختلاف الدين. يبقى ابنك له رقيق، ولا كفر بالله ولا قتلك، كل الحكاية ان هو ايه اساء اليك وعقك، وكذلك ابنتك. يبقى العقوق والاساءة ليست مانعا من موانع الارث. طب ده الامر صعب، وازاي ده ما دخلش علي باد كما يقول العامة بقى، ده من ساعة ما اتجوز ومراته خدته. هذا الكلام اللي بنسمعه كل ده ملوش علاقة. اعدله هو أقرب للتقوى. انظر إلى النص، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم لأقوام. ده مش كده وبس، حتى لو كان البغض من أجل الشريعة، يعني لو لك ابن في مجلس الشعب واخد بالك، وانت راجل من أصحاب المنهج القويم أو كذا أو كذا، إياك أن تظلمه في الإرث، لا يحل لك مطلقا أبدا. قال وقوله تعالى هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس فيه الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه. قلنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء يا شيخ ماها سببية ولا مقابلة؟ سببية، أحسنتم. يقول: وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلينا رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أروى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعربي مرتين أو ثلاث: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعربي السيف، أي سقط منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبر الأعربي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعربي وهو غورة بن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمر بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه أن جلس أو أمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلهم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمهم وحفظه من شر الناس وعصمهم. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، لا، هذه معية عامة، وإن كانت في البداية خاصة ولكنها علقت على الاستقامة. فمما نقضيهم ميثاقهم ولعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغنينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوسي وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم، والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر ابن صمرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: أي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد بلا شك عند الأمة، وبعض من العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشرية الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورين في حديث ابن مسعود وجابر بن صمرة وبعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة 12، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، يعني بحفظي وكلاءتي ونصر، لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي. يبقى هنا المعية خاصة ولكنها معلقة ولا مطلقة؟ ها، معلقة. لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق. وكلمة التعزير من الأضداد، أي تحتمل على معنى ومعنى آخر وكلاهما ضد، فالتعزير من التوقير والتفخيم والتعزير من العقوبة دون الحد. يقول: وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم، أمحوها وأسطرها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحظور وأحصل لكم المقصود. وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرف فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدي إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوته، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابه، فاعف عنهم واصفح. وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليه. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، أي من الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، ليسوا كذلك. أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض. ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر أخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريم أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربيهم وعدمهم، أميهم وكتابهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسقط عن كثير مما غيروا ولا فائدة في بيانه. قد روى الحاكم عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. كفر بالرجم يعني إيه؟ أنكره. وهذا الذي عليه الشيعة والخوارج، ينكرون شعيرة الرجم. الخوارج نعم عقيدتهم ينكرون الرجم، هذا كفر عياذا بالله. يقول وقد روى الحاكم عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قولهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحظور ويحصل لهم أنجب الأمور، وينقي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، قد تدخل على الماضي تفوت التحقيق. من؟ الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلق الله أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه، قال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنون وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقل عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل من؟ يعقوب، أنت ابني بكري. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى في كتاب عن كتابهم أن عيسى قال له إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنه لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحضوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباء. قال تعالى رادا عليه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. قد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فتلى عليه الصوفية هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث روى عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطى فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتلقى ولدها في النار؟ قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما يلقي حبيبه في النار تفرد به. بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كلمة فعال لما يريد هذا أصل، ولكن إياك أن تغفل من خلالها وتنفي الحكمة، لا، فعال لما يريد وأفعاله مقرونة بحكمته سبحانه وتعالى. وهو سريع الحساب ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده ما يشاء وهو العادل الذي لا يجور. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله عيسى وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، هذا غيب، والغيب عندنا إيه؟ بابه واحد اللي هو الاعتماد على الدليل الشرعي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كان 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو الأول وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نعم من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس لأنا ليس بيني وبينهم نبي، وهذا في رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان كما حقاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله عز وجل بعث محمدا على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياد بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقال: يا رب إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوا واغزوهم نغزي، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة، ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا وتبعاء لا يبتغون أهلا ولا مال، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك من عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير اللي هو الفحش. والمقصود من إراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الذين قد التبس وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحدة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: وأن أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتد وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروا، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناها إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.